بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. لازال حديث موصولا على حديث ابن أم مكتوم. والحديث يعني أورده الحافظ بن حجر في باب الجماعة، وهو من أدلة من قال بوجوب الجماعة، ويعني فيه أن ابن أم مكتوم استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لأنه لا قائد له يقوده إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأمره صلى الله عليه وسلم بالإجابة. بهذا الحديث استدل من قال بوجوب حضور الجماعة، وأن حضور الجماعة واجب. وبعض أهل العلم كما قلت يقول حضور الجماعة واجب على الكفاية، المسألة فيها أقوال كثيرة، ومنهم من يقول أنها سنة، ومنهم من يقول أنها شرط. أربعة أقوال في المسألة. ومعنى حضور الجماعة واجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني إذا صلى في المسجد مجموعة من الناس، على هذا القول إذا صلى في المسجد مجموعة من الناس سقط ذلك عن بقية المسلمين، فلا يجب عليهم يأتوا إلى المسجد، وإنما يصلوا في أي مكان يصلوا فيه. وأما من يقول بأن الصلاة واجبة على الأعيان، فعنده أن كل مسلم يبلغه النداء ويسمع النداء فيجب أن يحضر إلى المسجد. والذي يعني يقول بأن صلاة الجماعة فرض على الكفاية يرد عليه أو نرد عليه من خلال قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية أولا تدل على تأكيد الجماعة وعلى وجوب الجماعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يصلي بالمسلمين جماعة وهم في حال الخوف والحرب. هذه الآية نزلت في صلاة الخوف وهم في حرب، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى: وأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني يصلون معك. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة في حال الحرب والخوف، فهذا واضح أنهم من باب أولى أن الجماعة تجب في حال ماذا؟ في حال السلم والأمن. فهذا يعني من جهة، يعني هذه الآية أيضا من أدلة من قال بوجوب الجماعة، وأدلتهم يعني كثيرة جدا، أدلتهم كثيرة جدا. ذكر حافظ بن حجر شيء من هذه الأدلة، ومنها أيضا ما جاء في مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة ولا يؤذنون إلا استحوذ عليهم الشيطان، فإنما يأكل الذئب من القاصية. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من القاصية. والذئب هنا المراد به الشيطان، فالمسلم لما يبتعد عن الجماعة يصلي لوحده في البيت يكون فريسة سهلة للشيطان، لكن لما يأتي الجماعة ويرى إخوانه يزداد إيمانا ويعظم أجره، لا شك أن الجماعة هذه سور. فعموما يعني الآية دليل على تأكيد الجماعة وعلى وجوبها، وأيضا الآية دليل على أن صلاة الجماعة ليست فرض كفاية كما يقول بذلك طائفة من أهل العلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال، يعني قال الله سبحانه وتعالى فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فلو أن الجماعة على الكفاية، فرض على الكفاية، وتسقط عن الباقين بصلاة البعض، لسقطت الجماعة عن الطائفة الأخرى التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الطائفة الأولى. لأن صلاة الخوف إخواني، صلاة الخوف لها عدة صفات، لها عدة صفات. صفات صلاة الخوف أن العدو إذا كان تجاه القبلة، يعني تجاه القبلة، يعني جيش الإسلام هنا والعدو بينه وبين القبلة، فإن الناس يصلون جميعا مع الإمام، جميع الناس، أنه مو وقت صلاة الخوف، لكن مبين يعني صفة صلاة الخوف، فإن جميع الناس، جميع الجيش يصلي مع الإمام ويصفون صفين أو يعني ما يزيد، لكن إذا ركع الإمام ركع الجميع، فإذا سجد الإمام سجد الذين وراءه، صف الذي وراء الإمام، والصفوف صفين الذين وراء الإمام، والبقية الذين يعني صفين آخرين أو الصف الثاني ماذا؟ لا يسجدون، لأن إذا سجد الجميع فسيكونون فريسة سهلة للعدو. لذلك كان المشركين يتكلمون فيما بينهم ويقولون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فإذا صلوها دخلنا عليهم. يعني كان أهل الشرك يريدون أن يدخلوا على المسلمين وأن يقتلوا المسلمين وقت الصلاة لانشغال المسلمين بها، فشرع الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. فالطائفة الأولى، الصف الأول يسجد مع الإمام، والصف الثاني لا يسجد، يبقى واقفا في وجه العدو حتى إذا أتى العدو دخلوا على العدو وقاتلوا العدو. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ليس ليس بين المسلمين وبين قبلتهم، يعني مثلا وراء المسلمين والقبلة بعكس اتجاه العدو، فإن هذا الجيش ينقسم إلى قسمين: قسم يصلي مع الإمام، وقسم يواجه العدو. قسم ماذا؟ يواجه العدو. حتى إذا صلت الطائفة الأولى مع الإمام وجلس الإمام للتشهد، يسلمون، يسلم من خلف الإمام، ثم ينصرفون مكان هؤلاء والإمام باقي في مكانه، ينصرفون مكان ماذا؟ مكان الذين وجاه العدو، تجاه العدو، فيأتون هؤلاء ويعني يصلون خلف إمامهم. هذا سبحان الله، يعني صلاة الخوف تدل على أهمية الجماعة وعلى تأكيد الجماعة، على تأكيد ماذا؟ الجماعة. لكن الآية ماذا دلت على ماذا؟ دلت أن الصلاة، صلاة الجماعة ليست على الكفاية، لأن لو كانت على الكفاية لاكتفى الناس ماذا؟ بصلاة الإمام مع الطائفة الأولى، لكن الله سبحانه وتعالى أمر الطائفة الثانية أن تصلي مع إمامها، فدل ذلك أن صلاة الجماعة ليست على الكفاية، وإنما هي فرض عين على كل مسلم مقيم صحيح، ماذا يصله كل مسلم، يعني كل مسلم ذكر صحيح مقيم يصله ماذا؟ يصله صوت الأذان، يسمع الأذان. ومعنى يسمع الأذان أي بينه يعني وبين المسجد مسافة يصل إليها صوت المؤذن، وليس معنى صوت يسمع الأذان أن الواحد إذا لم يسمع الأذان، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، وهو قريب المسجد يقول أنا لم أسمع الأذان إذا لا أحضر، نقول لا، أنت في حكم من يسمع الأذان، لأن خاصة المباني العماير قد لا يسمع بعض الناس صوت الأذان لكثرة المباني، فهؤلاء في حكم من يسمع الأذان لأنهم قريبون من المسجد، لأنهم قريبون ماذا؟ من المسجد. فيعني آخر حديث تكلمنا عليه حديث الرجل الأعمى، رجل ماذا؟ الأعمى، وهو ابن أم مكتوم، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أعذارا، أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وهو أيضا في نفس الوقت أعمى، فهل تجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجد لي رخصة؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية قال: هل تسمع حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأتها ولو حبوا أو زحفا. وهذا يدل على أهمية الصلاة، وإلا لو كان هناك مندوحة لترك الصلاة لكان رحمة المهدى صلى الله عليه وسلم سيعطيها لهذا الصحابي الأعمى، لكن ليس هناك مندوحة دام تسمع النداء تعال، وهذا خير عظيم لك، خير عظيم لك يوم القيامة، فلا تفرط في هذا الخير. لكن هذا الحديث حديث الأعمى ذكرنا في آخر الدرس ولم نذكر مسألة، يشكل عليه حديث آخر في صحيح الإمام مسلم، وهو حديث عتبان ابن مالك. هذا عتبان مالك صحابي وكان يصلي بقومه، يعني منطقتهم بعيدة شوي عن المدينة، فكان يصلي بقومه وقد أنكر بصره، يعني بصره خف جدا أو كاد أن يذهب، لم يبق من بصره شيء، فحاله كحال ابن أم مكتوم. فأرسل للرسول صلى الله عليه وسلم أو ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري، وإذا نزل المطر سال الوادي بيني وبين قومي، فتعال إلي عندي في البيت فصلي في مكان أتخذه مصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كما قال لابن أم مكتوم، ولم يقل له اذهب إلى المسجد، وإنما قال له نعم سآتيك. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام قال له أين تريد أن أصلي لك؟ قال في هذا المكان، وأشار إلى مكان في البيت، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فكان عتبان بن مالك بعد ذلك ماذا؟ يصلي في هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إشكال ماذا؟ الذي يستدل بحديث الأعمى على وجوب صلاة الجماعة، قد يأتي آخر يقول طيب عتبان بن مالك كان رجلا أعمى ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بحضور الجماعة، وإنما أتاه إلى بيته وصلى في مكان في بيته حتى يتخذ هذا المكان مصلى. فكيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين ذكر العلماء عدة جموع بين هذين الحديثين، لأن بينهما نوع تعارض، هذا أعمى ولم يأذن له وهذا أعمى رخص له، فجمع العلماء بينهما بجموع. الجمع الأول وهو يعني أظهر جمع والله تعالى أعلم في هذه المسألة، أن حال عتبان بن مالك اختلف عن حال ابن أم مكتوم، فابن أم مكتوم لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع أن آتي إلى المسجد، لكن كان يصيبه الحرج من إتيان المسجد، ليس له قائد، بيته بعيد عن المسجد، ذكر أعذارا، لكن لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع أن آتي إلى المسجد، إذن هو مستطيع أن يأتي إلى المسجد، لكن في حرج، في نوع تعب. أما عتبان بن مالك فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا سال الوادي لم أستطع أن آتي إليهم وأصلي بهم، فهو عبر أنه لا يستطيع، والحمد لله هذا الدين ليس فيه حرج، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهو لا يستطيع. فلما كان هذا حاله أنه لا يستطيع رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك هذه الجماعة، ولا شك أنه واضح هناك فرق بين عتبان وبين ابن أم مكتوم، لأن عتبان يسير الوادي فكيف يعني يمر يموت، وهذا يعني لا يكلف الله بما فيه الهلاك. وأما ابن أم مكتوم فإنه يستطيع أن يأتي المسجد، لكن هناك ماذا؟ هناك بعض الحرج الذي يصيبه بإتيان المسجد، ومع ذلك النبي لم يرخص له إلا أن يأتي المسجد، دل ذلك على وجوب الجماعة، ودل أيضا على حرص النبي على صاحبه ألا يفوته هذا الخير وهذا الفضل. هذا الجمع الأول بين الحديثين. جمع ثاني ذكره بعض أهل العلم، قالوا إن ابن أم مكتوم كان يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذره عن حضور الجماعة، وفي نفس الوقت يريد أن يحصل على أجر الجماعة كاملا، يعني يصلي في بيته ويحصل على أجر الجماعة كاملا، وهذا رجحه الإمام البيهقي. فهذا الذي لم يأذن له به النبي صلى الله عليه وسلم، قال تريد أجر جماعة كاملا تأتي للمسجد، طبعا لم يقل النبي هذا الكلام، لكن لما تصير ترى يعني حديث ظاهره التعارض. في الحقيقة ما في الدين شيء متعارض، لكن ظاهر حديث التعارض للناظر، فإلا العلماء يجيبون بأجوبة يجمعون فيها بين الحديث. فلما يصير بين الحديث شيء من التعارض، العلماء يأتون ببعض الجموع التي ماذا يجمعون فيها بين هذه الحديث. فقالوا، قال إمام بيهقي: هذا من ابن أم مكتوم، كان يريد أن يصلي في بيته مع ثبوت الأجر، أجر الجماعة كاملا له. فالنبي قال يعني ليس لك في هذا مجال، تريد أجر الجماعة كاملا فماذا تصلي في الجماعة. هذا جواب. جواب ثالث ذكره العلماء أيضا للجمع بين الحديث، قالوا حديث عتبان، حديث عتبان بن مالك ناسخ لحديث ابن أم مكتوم. يعني ابن أم مكتوم سأل النبي في البداية فلم يرخص له صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ماذا، ثم جاء التخفيف أيضا. يعني قوي ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، فهذا يعني قد يكون حرج على الأعمى. فيعني جاء التخفيف ونسخ حديث عتبان الذي أجاز فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى من أصحابه أن يصلي في بيته. فكل صاحب عذر مثل عذر يعني ابن أم مكتوم له أن يصلي في بيته. فقالوا حديث عتبان ناسخ لحديث ابن أم مكتوم. ولكن يعني دائما العلماء، علماء الأصول يقولون لا يلجأ إلى النسخ إذا أمكن الجمع. يعني الحين عندك حديثين متعارضين، لا تنسخ حديث، لأنك إذا نسخت حديث فأنت تبطل حكمه. فلا تبطل حكم حديث إلا إذا لم تجد مجالا للجمع وكنت تعرف التاريخ. طبعا هذا الكلام يعرفه أهل الأصول، لكن بما أنه الجمع ممكن فماذا نجمع بين الحديث من غير ادعاء قضية النسخ. وإن كان يعني القول بالنسخ أيضا له وجاهته، خاصة وأن قول بنسخ حديث ابن مكتوم لا بنسخ حضور الجماعة، حضور الجماعة واجب، لكن مثل الأعمى يعذر. فأقول القول بنسخ حديث أم مكتوم وأن الأعمى يجب عليه يحضر إلى الجماعة له وجاهته حقيقة، خاصة وأن الشارع يعني أجاز لبعض أهل الأعذار عدم حضور الجماعة. يعني هناك أعذار لعدم حضور الجماعة، مثل شو؟ مثل نزول المطر، إذا نزل المطر فالشارع يجيز للناس أن لا يحضر الجماعة لأن المطر قد يكون فيه مضرة. وأيضا يعني في أعذار كثيرة، ذكر وجود الطين مثلا في الأرض. طبعا زمان الطين ليس كهذا الوقت، هذا الوقت فيه شوارع وكذا، لكن قديما أو بعض أهل البلاد الذين يعني ليس يعني يعرفون الطين وأثر الطين إذا نزل عليه المطر يكون يعني مضر جدا ومؤذي، وما يصل إنسان للمسجد إلا هو متسغات الاتساخ، فيدخل بيت الله يعني يقدر المسجد بطينه، فيعذر في مثل هذه الصورة مثل هذه الحالة. عموما يعني المسألة فيها تجاذب، وأنا الأقرب نفسي أنه لا نسخ في الحديث، وأن الحديث يمكن الجمع، يعني يمكن الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة. يعني هناك أيضا ذكروا جموعا، من هذه الجموع اللي ذكروها أيضا قالوا أن دار أم مكتوم قريبة من المسجد بخلاف دار عتبان، لكن هذا الجمع مردود، لأنه في حديث ابن أم مكتوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيتي شاسع، يعني بيتي بعيد عن المسجد. وأيضا من الجموع وهو جمع جميل أيضا، قالوا عتبان أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان في بيته، قال: حتى أتخذه مسجدا. قالوا كأن عتبان بسبب نزول الأمطار وجود السيول كان في هذه الفترة يصلي أو يتخذ هذا المكان في بيته مثل المسجد، فيصلي جماعة بأهله أو بمن هو من جيرانه ممن يعذر في حضور المسجد، مسجد الحي، فيكون هذا المكان مثل المسجد، يكون هذا المكان مثل المسجد، خاصة أن عتبان هو إمام الحي أصلا. فيتخذ هذا المكان مسجدا يصلي به، يعني فيأخذ هذا المكان في بيته حكم ماذا؟ حكم المسجد، حيث الجماعة، حيث حضور الناس إلى آخره. فيعني هذه مجموعة من الجموع التي يستطيع من خلالها طالب العلم أن يعني يجمع بين هذين الحديثين المتعارضين في الظاهر، وإن كانت الشريعة لا تحمل التعارض في نصوصها. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والوالاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وخفى.
نعم، هذا حديث ابن عباس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء، يعني الأذان، ونسأل الله يصلح أحوالنا، لأن أكثر الناس يتحركون للصلاة مع الإقامة، والأصل نتحرك للصلاة مع ماذا؟ مع الأذان. يعني إذا أذن خلاص تبدأ، تترك كل شيء، توضأ وتستعد وتذهب، حيث تصل المسجد وتصلي ركعتين وتدخل في جو العبادة. مهم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث دليل لمن قال بالشرطية، وأن الجماعة شرط للصلاة، وهذا يعني أشد الأقوال في المسألة. مسألة كما قلنا فيها أربعة مذاهب، أسهل هذه المذاهب من يقول أن صلاة الجماعة سنة، ثم بعدها من يقول أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، ثم من يقول أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان جميعا، كما ذكرنا الرجل المسلم المقيم الصحيح الذي يسمع النداء. القول الرابع أو المذهب الرابع في المسألة أن صلاة الجماعة، أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الذي لا يصلي في الجماعة قد سمع النداء، فإذا صلى في بيته أو في سوقه ولم يصلي في الجماعة فإن صلاته ماذا؟ صلاته باطلة. هذا أقوى وأشد الأقوال في المسألة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، يعني الحديث يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له. ولما يقول النبي لا صلاة له، شو معنى الكلام؟ أي لا صلاة صحيحة. دائما النفي يحمل إما على الوجود أو على الصحة أو على الكمال، وهكذا يرتب هذا الترتيب. الوجود، صلاة موجودة، صلاها الإنسان. ننتقل إلى ماذا؟ إلى الصحة. فلا صلاة له أي لا صلاة له صحيحة. وهذا يعني القول من يعني حقيقة من التخويف بمكان، يعني كم من المسلمين من لا يصلي جماعة، عند أصحاب هذا القول يرون أن صلاة هؤلاء المسلمين الذين لا يصلون جماعة، يصلون في بيوتهم، أن صلاتهم ليست صحيحة. نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث وهذه دلالته، وهذا القول يعني قال به بعض أهل العلم، من هؤلاء العلماء رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب ابن حزم الظاهري، والذي أذكره أن هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الجماعة شرط لصحة الصلاة. لكن الصحيح أن هذا القول ليس بصحيح، أن الجماعة ليست شرط لصحة الصلاة، وأن الذي يصلي لوحده من غير عذر صلاته صحيحة، هو آثم لكن صلاته ماذا؟ لكن صلاته صحيحة. طيب كيف نقول ذلك وعندنا الحديث؟ نقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الأول الذي مر بنا، وهو حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الفذ، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. يعني لما يصلي إنسان جماعة هذا أفضل من أن يصلي لوحده ماذا؟ بسبع وعشرين درجة. فمن صلى وحده له أجر واحد، ومن صلى مع الجماعة له ماذا؟ له ضعف هذا الأجر 27 مرة. هذا الحديث أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفضل صلاة ماذا؟ صلاة المنفرد. فإذا من صلى منفردا هو قصر وهو آثم، لكن ماذا؟ لكن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لصلاته فضلا وأجرا. واضح إخواني؟ أثبت لصلاته ماذا؟ فضلا وأجرا. وإلا لو لم يكن لو كانت صلاة الفذ كما يقول أصحاب هذا القول الذين يرون أن الجماعة شرط، لو كانت صلاة الفذ يعني لا ليست صحيحة وباطلة، فإنه ماذا؟ فإنه لا أجر له فيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. صلاة الفذ صلاة المنفرد يعني فيها فضل، لكن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين مرة. لذلك هذا الحديث فلا صلاة له إلا من عذر، هنا يحمل لا صلاة له أي لا صلاة له كاملة، أي لا صلاة له كاملة إلا من ماذا؟ إلا إذا كان معذورا، إلا إذا كان معذورا. يعني لا بد من هذا التأويل، لا بد من هذا التأويل حتى نجمع بين الحديث. فالحديث الذي ذكرنا حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأجر لصلاة المنفرد، هذا الحديث يقول صلاته ليست صحيحة. طيب ما الجمع؟ الجمع أن يقال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا صلاة له أي ليس لا صلاة له صحيحة، لكن إلى الدرجة الثالثة قلنا لا صلاة موجودة، صلاة وجدت، ثم ننتقل إلى الصحة لا صلاة صحيحة. فإذا وجد ما يدل أن الصلاة صحيحة ننتقل إلى ماذا؟ الكمال. نقول لا صلاة له كاملة، لا صلاة له كاملة، بل صلاته ناقصة. وهذا هو الواقع، الذي يصلي منفردا صلاته ناقصة، صلاته ماذا؟ ناقصة، ليست كأجر الجماعة إلا من عذر. شو معنى من عذر؟ يعني واحد يصلي دائما جماعة، يصلي دائما ماذا؟ مع الجماعة. في يوم من الأيام أصابه مرض، أصابه عذر من الأعذار، فلم يأتي إلى الجماعة وصلى في بيته لهذا العذر، ما أجره؟ نقول أجره كامل بإذن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا الإنسان إذا أصابه المرض أو السفر أو أي عذر من الأعذار منعه من عبادة من عبادات هو يعملها أو هو حريص عليها، فإن الله سبحانه وتعالى بكرمه وعطائه يثبت له هذا الأجر كاملا، يثبت له الأجر ماذا؟ كاملا. لماذا؟ لأن النبي قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت مثلا تصوم الاثنين والخميس، فترة من الفترات أصابك مرض، ما تستطيع أن تصوم الاثنين والخميس، فكل اثنين وخميس يمر بك يكتب الله سبحانه وتعالى لك أجر الصيام. لذلك في يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم قافل من غزوة من الغزوات، قال صلى الله عليه وسلم إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم. قالوا يا رسول الله ما أنا وهم بالمدينة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، حبسهم المرض أو حبسهم العذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء أناس في المدينة ولكنهم شاركوا الصحابة في الأجر وفي قطع الأودية وفي الذهاب إلى الأعداء وفي القتال إلى آخره. لماذا؟ لأن نيتهم كانت تريد هذا العمل، لكن بسبب العذر، عدم المقدرة المالية، عدم المقدرة الجسدية، الصحة أو غير ذلك، امتنعوا عن الذهاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي سمعناه. الجواب الثاني على هذا الحديث، يعني هذا الجواب الأول، الجمع الأول. الجواب الثاني أن هذا الحديث فيه كلام بين العلماء، أو عليه كلام بين أهل العلم، من حيث ماذا؟ من حيث الصحة والثبوت، من حيث صحته وثبوته. فهذا حديث يعني رواه نعم رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه من رواية هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت، عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، يعني ابن عباس يروي هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك راوي آخر اسمه عبد الرحمن بن غزوان أيضا نفس الشيء روى هذا الحديث عن شعبة، شعبة طبعا ابن الحجاج الثقفي من كبار أئمة الحديث رحمة الله عليه، وعليه مدار كثير من الأسانيد. فهذا الراوي الآخر أيضا يروي هذا الحديث بنفس السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك رواة آخرون، هناك رواة آخرون ومنهم وكيع، ووكيع يعني كان من أقرب التلاميذ لشعبة، ومنه هنا غير وكيع بل يعني بعض أهل العلم يقول أكثر رواة رووا هذا الحديث عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله، يعني هذا الحديث عن ابن عباس من قول ابن عباس ليس مرفوعا للنبي، يعني كأن هذا رأي ابن عباس، كأن هذا اجتهاد ابن عباس، كأن هذه فتوى ابن عباس. طبعا هناك فرق بين فتوى صحابي وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة في قول النبي. هل قول صحابي ليس بحجة؟ نقول ليس بحجة على إطلاق، قد يكون حجة في بعض الأحوال ليس هذا مجال ذكرها، ليس هذا مجال ذكرها، وفي بعض الأحوال لا يكون حجة. صحابي قال قولا صحابي آخر خالفه في القول، لا يكون قول أحد حجة على الآخر، ولا يكون قول أحد حجة على الأمة بما أنهم اختلفوا في المسألة. أو صحابي قال قولا خالفه النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن صحابي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ممكن، لا يتعمدون المخالفة، لكن هذا الصحابي اجتهد في مسألة ولم يصله النص في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الصحابة ليس كلهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كل كلام النبي، بعضهم سمع شيء وبعضهم غاب عن شيء، يشتغلون ويتاجرون ويذهبون ويعملون رضي الله تعالى عنهم. فما ما سمع، ما في أحد من الصحابة سمع كلام النبي كاملا، بعضهم سمع شيء كثير وبعضهم أقل وبعضهم أقل وبعضهم أقل. فالصحابي قد يجتهد في مسألة، هذه المسألة فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يدري عنه، فإذا قال الصحابي قولا هذا القول وجدنا في كلام النبي ما يخالفه، نقدم كلام من؟ كلام النبي، انتهى الكلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو كلامه الحجة. لذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب القبر، يعني قد يكون صحابي جليل في مسألة مسألة لم يصله العلم فيها. أبو بكر الصديق ومن هو في منزلته وفضله وعلو قدمه وعلمه رضي الله تعالى عنه؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاءت الجدة إليه، جاءت الجدة إليه تسأله نصيبها، قال لا أعلم لك نصيبا في كتاب الله، أي وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا أعلم لك نصيبا في الوحي المنزل. لا، أبو بكر ما كان يعرف أن للجدة نصيبا، وهو أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه بعض الصحابة وذكروا له أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للجدة السدس، فهذا ليس بغريب. عمر رضي الله تعالى عنه كذلك جاءه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى فطرق الباب عليه ثلاثا، لأن السنة إذا ذهبت إلى بيت بعض الناس تطرق مرة، يعني دق الهرن جرس مرة ثم توقف ثم مرة ثانية ثم توقف ثم مرة ثالثة، فإذا لم يجيبوك تنصرف، هذه السنة، ما تجلس ساعة ودق دق الجرس ثلاث مرات ثم تنصرف. أبو سعيد نفعل هذا الفعل عند عمر، عمر بعد الثالثة فتح الباب فإذا بأبي سعيد ذهب، قال له أين تذهب؟ قال استأذنت ثلاثا فلم تفتح فذهب. قالوا هل عندك في ذلك سنة؟ قال نعم. فقال عمر، معروف عمر ما كان يريد الأمور تفلت في زمانه، لذلك الأمور في زمان عمر لم تفلت أبدا ولا يعني شيء يسير، يعني ضبط الناس ضبطا رضي الله تعالى عنه في الحزم والعزم والرحمة. فقال له إن لم تأتني بشاهد يعني سيكون لك عقوبة أو سأفعل بك، أو يعني قال له كلاما خوفه به، وهو أمير مؤمنين وولي الأمر بالنسبة للرعية مثل الوالد مع أولاده، أنت والد تؤدب أولادك هكذا ولي الأمر، خاصة في جوانب هذا الدين. الآن الدين منتهك، كل أحد يتكلم في دين الله صلى الله السلام والعافية. هؤلاء لابد أن يزجروا وأن يؤدبوا وأن يوقفوا عند حدودهم عندما يتكلم كل أحد في وسائل الاتصال وسائل التواصل، وهذا يفتي وهذا يجيز وهذا يحرم، وهذا يعني من المضحكات المبكيات في نفس الوقت. مات قبل كم يوم أحد العلماء الكبار بل من أذكى أهل الدنيا، وهو اسمه ستيفن هوكبزن، يعني معروف رجل قعيد وذكي جدا، يقال لم يأتي بعد أينشتاين في المخ والذكاء مثله، لكن هذا سبحان الله ذكاؤه أوصله إلى ماذا؟ إلى الإلحاد والعياذ بالله. وهكذا قد يبتلى الإنسان بنعمة تكون عليه نقمة سبب ذكاء فكر هكذا، أوصله الشيطان أنه لا إله ولا خالق لهذا الكون، هذا لا شك من أجهل الجهل، فهو من أجهل العالمين في هذا الباب. الأعرابي الجاهل في الصحراء الموحشة لما سئل كيف عرفت الله قال البعرة تدل على البعير، بعرة موجودة في الأرض إذن بعير مر في هذا المكان، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على العليم الخبير؟ وهذا الذكي الذي بلغ الغاية ويعني مكان العليا في الناس في الذكاء أوصله ذكاؤه إلى الإلحاد وأنه لا خالق لهذا الكون. مات الرجل، فقام كثير من الناس من المتكلمين بل من الدكاترة ومن المثقفين وبدأوا يترحمون عليه، وأحدهم يقول عليه مليون رحمة. شيء عجب الله، يا جماعة عقلوا شوي، أين عقولكم؟ هذا الرجل ينفي وجود صاحب الرحمة، يقول ما في خالق، ما في إله، ما في كون، ما في إله لهذا الكون، ليس هناك آخرة، ليس هناك جنة، ليس هناك نار، ما في شيء. بالغصب قال عليه مليون رحمة. عجيب والله. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأثره في البشرية، أثر أبو طالب في البشرية أعظم من هذا العالم مليون مرة، لأن أبا طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما، وحمى الله سبحانه وتعالى نبينا بسبب عمه، وهذا معلوم والأحاديث ذلك موجودة والسنة ظاهرة في هذا الباب، ومعروف أبو طالب ماذا كان يعمل في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى في حق نبيه في حق أبي طالب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكن مشكلة الناس ما هي؟ مشكلة الناس أنهم ماذا؟ أنهم أنانيون. مسألة إذا تخصهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، إذا واحد سب الواحد منهم ما يرضى، لكن حق الله منتهك لا يفتكرون ولا يعني. عموما صلى اللهم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.